أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الأمر السادس والأخير من الأمور الستة التي ذكرها الماتن قبل الأخور في صلب البحث في مسألة المشتاق، وهو الأمر المعقود لبيان الأصل إن كان ثم تراصل يرجع إليه عند الشك في مسألة المشتاق. وكنا قد قلنا بأن الكلام في الأصل في هذه المسألة يقع في مقامين، تارة نتكلم عن الأصل في المسألة الأصولية، وأخرى نتكلم عن الأصل في المسألة الفرعية. أما بالنسبة للأصل في المسألة الأصولية فقد تبين معنا في الدرس السابق أنه لا يوجد ثمة أصل يرجع إليه في المسألة، وما ادعي من أصالة عدم الخصوصية أو ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز كلاهما لم يقم دليل عليه. وصل ابن الكلام إلى المقام الثاني، وهو الأصل في المسألة الفرعية، بمعنى أنه بعدما لم يتم شيء من الأدلة على وضع المشتق للمعنى الخاص ولا للمعنى العام، كما أنه ليس ثمة أصل يرجع إليه في المسألة الأصولية ليعين لنا المعنى الموضوع له المشتق وأنه الخاص أو العام، في هذه الحالة يستحكم الشك عندنا في معنى المشتق، ويصير المشتق مجملا ومرددا بين معنيان أحدهما أخص من الآخر، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشك في ثبوت الحكم الذي يكون المشتق موضوعا له. من باب المثال، إذا ورد لا تتوضأ بالماء المسخن بالشمس، فبناء على وضع المشتق للأعام أو بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس لا يكره الوضوء بالماء، عليكم السلام ورحمة الله، لا يكره الوضوء بالماء بعد زوال سخونته، يعني الماء الذي انقضى عنه التلبس بالمبدأ الذي سخنته الشمس ثم زالت سخونته، هذا الماء لا يكره الوضوء به بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس. وأما بناء على وضع المشتق وهو المسخن للأعام، عليكم السلام ورحمة الله، فإن الكراهة تكون شاملة لمثل هذا الماء، يعني للماء الذي زالت سخونته. فإذا الترديد في معنى المشتق وإجمال معناه يؤدي إلى التردد والشك في ماذا؟ عليكم السلام. يؤدي إلى التردد والشك في ثبوت الحكم أو عدم ثبوت الحكم للذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ، للذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ. هذا مثال، لا تتوضأ بالماء المسخن بالشمس ذكرنا. مثال آخر، أكرم العالم مثلا، إذا قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس، فإذا زيد الذي كان متلبسا بالعلم بالأمس وزال عنه التلبس اليوم لا يجب إكرامه لعدم صدق عنوان العالم عليه حقيقة. وأما إذا قلنا بأن المشتق موضوع للأعم من المتلبس فعلا وما انقضى عنه التلبس، ف فزيد الذي زاد عنه العلم يجبر. فإذا التردد والإجمال في معنى المشتق يؤدي إلى التردد والشك في ثبوت وعدم ثبوت الحكم للذات التي انقضى عنها التلبس، وبالتالي يقع السؤال أنه هل ثمة أصل يرجع إليه في إثبات الحكم المشكوك أو نفيه في مثل هذه المسائل الفرعية التي يكون المشتق موضوعا للحكم فيها؟ هل هناك أصل يثبت وجوب الإكرام لزيد الذي انقضى عنه التلبس بالعلم، أو ينفي وجوب الإكرام عن زيد الذي انقضى عنه التلبس بالعلم؟ هل ثمة أصل يثبت حرمة الوضوء بالماء الذي زالت سكونته، أو ينفي حرمة الوضوء بالماء الذي زالت سكونته بناء على أن النهي في لا تتوضأ بالماء المسخن هو نهي حرمتي؟ الماء القدس سره ذكر أن الأصل في المقام يختلف باختلاف الموارد، وذلك أنه تارة نشك في حدوث الحكم بعد انقضاء تلبس الذات بالمبدأ، هذه صورة نشك في حدوث الحكم بعد انقضاء تلبس الذات بالمبدأ، هذه صورة. والصورة الأخرى أن نعلم بثبوت الحكم قبل انقضاء تلبس الذات بالمبدأ، وإنما نشك في بقائه للشك في سعة وضيق معنى المشتق. فإذا عندنا صورتان، الصورة الأولى الشك في حدوث الحكم بعد ما انقضى تلبس الذات بالمبدأ، الصورة الثانية لا، نعلم بثبوت الحكم قبل انقضاء التلبس ولكن نشك انه بعد انقضاء التلبس الحكم باقنا وارتفع. هاتان صورتان. الماتن ماذا قال؟ قال في المورد الاول، في الصورة الاولى التي نشك فيها في حدوث الحكم بعد انقضاء تلبس الذات بالمبدأ يجري أصل البراءة، لأن الشك إنما هو شك في حدوث الحكم، والأصل هو براءة الذمة من الحكم المحتمل الحدوث. وأما في المورد الثاني وفي الصورة الثانية قال يجري استصحاب بقاء الحكم. لماذا؟ لتمامية أركان الاستصحاب، فالحكم معلوم الحدوث. أنت معلوم الحدوث قبل انقضاء التلبس، ومشكوك البقاء بعد انقضاء التلبس، فنستصحب هذا الحكم المعلوم الحدوث، نستصحب بقاءه إلى ما بعد انقضاء تلبس الذات بالمبدأ. تطبيق ذلك على الأمثلة أيها الأخوة حتى تتضح الصورة أكثر فأكثر، تطبيق ذلك على الأمثلة. الماتن يقول عندنا صورتان، الصورة الأولى
أن يرد أكرم العالم يرد بعدما زال تلبس زيد بالعلم. يعني زيد كان عالما، كان متلبسا بالعلم، ثم زال تلبس زيد بالعلم. اللي كيف يزول تلبسه بمبدأ العلم؟ افرض ان زيدا جن مثلا، زال تلبسه بمبدأ العلم. بعدما زال تلبس زيد بمبدأ العلم ورد اكرم العالم. في هذه الحالة نشك، هل حدث وجوب الإكرام لزيدين لأن المشتق موضوع للأعم مما هو متلبس فعلا ومما انقضى عنه التلبس فعلا، أو لم يحدث وجوب الإكرام لزيدين لأن معنى المشتق معنى ضيق يختص بالذات المتلبسة فعلا بالمبدأ ولا يشمل الذات التي انقضى عنها التلبس؟ وعليكم السلام ورحمة الله. مقتضى أصالة البراءة ماذا؟ مقتضى أصالة البراءة البناء على عدم حدوث الحكم بوجوب الإكرام بالنسبة لزيد الذي زال عنه التلبس بالمبدأ، أي بمبدأ العلم. هذه هي الصورة الأولى. فإذا في الصورة الأولى أكرم العالم ورد بعدما زال تلبس زيد بمبدأ العلم. الصورة الثانية، الصورة الثانية أكرم العالم ورد حين كان زيد متلبسا بمبدأ العلم. فإذا ثبت وجوب إكرام زيد أم لا؟ ثبت وجوب إكرام زيد. ليش؟ لأن زيد متلبس بمبدأ العلم، فسواء كان المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم، زيد يجب إكرامه أو لا يجب إكرامه؟ يجب إكرامه. طيب، فإذا في هذه الصورة أكرم العالم ورد حال كون زيد متلبسا بمبدأ العلم، وقطعا حدث وجوب الإكرام بالنسبة لزيد، ثم زال تلبس زيد بمبدأ العلم. الآن بعدما زال تلبس زيد بمبدأ العلم نشك أن وجوب الإكرام الذي كان ثابتا لزيد هل هو باق بعدما زال تلبسه بالمبدأ أم لا؟ لأن المشتق إن كان موضوعا للأعم فوجوب الإكرام الذي كان ثابتا لزيد حال تلبسه بالمبدأ فعلا يبقى ثابتا حتى بعد زوال تلبس زيد بالمبدأ. أما إذا كان المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدأ فعلا فوجوب الإكرام الذي كان ثابتا لزيد حال تلبسه بالمبدأ فعلا يزول وينتفي ويرتفع عند زوال تلبس زيد بالمبدأ. فإذا نحن نشك أن وجوب الإكرام المعلوم الحدوث، المعلوم الحدوث بالنسبة لزيد هل هو باق بعد زوال تلبسه بالمبدأ أم لا؟ نستصحب ماذا؟ بقاء وجوب الإكرام، لأن كان الاستصحاب تاما، فنستصحب بقاء وجوب الإكرام. فإذا الأصل في المسألة الفرعية يختلف، تارة يكون الأصل الجاري هو البراءة واخرى يكون الاصل الجاري هو الاستصحاب. هذه هي خلاصة ما ذكره الماتن فيما يرتبط بالاصل في المسألة الفرعية. لاحظت ان الاصل العملي الجاري في المسألة الفرعية يختلف، تارة يكون هو البراءة من التكليف المحتمل الحدوث، واخرى يكون استصحابا لبقاء التكليف المعلوم الحدوث. واضح الكلام الى هنا؟ بقيت نقطة صغيرة اشير اليها ثم نطبق المتن. هذه النقطة التي اريد ان اشير اليها بالنسبة لاستصحاب بقاء التكليف المعلوم الحدوث، اللي هو بالصورة الثانية قلنا بان الاصل الذي يجري هو الاستصحاب. اكرم العالم ورد حين كان زيد متلبسا بالمبدأ ثم زال تلبسه بالمبدأ، فنشك هل وجوب الاكرام باق ام ارتفع؟ بهذه الحالة ماذا قلنا؟ نستصحب بقاء الوجوب. هذا يا اخوة من استصحاب الحكم، او هذا سنكون دقيقين في العبارة، هذا من الاستصحاب الجاري في الشبهة المفهومية، لان الشبهة عندنا هنا مفهومية او مصداقية؟ مفهومية. نشوف مفهوم العالم ما هو؟ مفهوم العالم هل هو الذات المتلبسة بالعلم او اعم من الذات المتلبسة والتي انقضى عليها التلبس؟ نحن ذكرنا ان البحث في مسألة المشتق هو بحث في سعة وضيق معنى المشتق، بحث في سعة وضيق المعنى والمفهوم الذي وضع له المشتق. فاستصحاب بقاء الحكم هو من الاستصحاب الجاري في الشبهة المفهومية هنا. وجريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية ماذا؟ محل كلام بين الأعلام. ما أريد أدخل بالتفاصيل، فالآن الشيخ قال أن الموضوع تبدل ويشترط في جريان الاستصحاب العلم ببقاء الموضوع. نعم، هناك من منع من جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية وقال لا يجري لا استصحاب الحكم ولا استصحاب الموضوع. واضح الكلام؟ لعدم تمامية أركان الاستصحاب، لا في بالنسبة لاستصحاب الحكم ولا بالنسبة لاستصحاب الموضوع. وهناك من قال بجريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية، هذا نرجعه ونوكله إلى بحث الاستصحاب. فقط أحببنا أن نشير أنه هذا من الاستصحاب في الشبهة المفهومية وهو محل كلام بين الأعلام. لا نطبق هذا القدر. قال وأما الأصل العملي، قلنا قوله وأما الأصل العملي انتقال من الكلام عن الأصل في المسألة الأصولية إلى الكلام عن الأصل في المسألة الفرعية. وأما الأصل العملي فيختلف في الموارد. ما عندنا أصل واحد، أصل عملي واحد جار في المسألة الفرعية، لا، تارة يكون براءة تارة يكون استصحاب. فأصالة البراءة في مثل أكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب إكرام من قضى عنه المبدأ، انقضى عنه المبدأ يعني زال عنه التلبس بالعلم قبل الإيجاب. شو يعني قبل الإيجاب؟ قبل إيجاب الإكرام. فإذا هاي الصورة الأولى أكرم كل عالم ورد متى؟ بعد ما زال التلبس بالمبدأ، لأنه قال زال التلبس بالمبدأ قبل الإيجاب، معناتها إيجاب الإكرام كان بعد زوال التلبس بالمبدأ، بعد انقضاء التلبس بالمبدأ. نحن قلنا في هذه الصورة يجري أصل البراءة. قال كما أن قضية الاستصحاب مقتضى الاستصحاب، كما أن قضية الاستصحاب وجوبه يعني وجوب الإكرام، لو كان الإيجاب أي إيجاب الإكرام قبل الانقضاء أي قبل زوال التلبس بالمبدأ. هذه الصورة الثانية، ورد أكرم كل عالم قبل انقضاء تلبس، قبل زوال تلبس زيد بمبدأ العلم، فالوجوب حدث قطعا بالنسبة إلى زيد، وبعد الانقضاء نشك في بقاء الوجوب، فقضية الاستصحاب هي بقاء الوجوب. اتضحت الصورتان واتضح الأصل الجاري فيهما. نعم أشرنا أنه في الصورة الثانية هذا الاستصحاب استصحاب في مورد الشبهة الحكمية، وثم كلام في جريانه. واضح إلى هنا؟ طيب الآن اللي مات القدسة الروح بعدما انتهى من بيان وتوضيح الأمور الستة التي ذكرها كمقدمة، دخل في صلب البحث في مسألة المشتق. الآن انتهينا من المقدمات ودخلنا في صلب البحث أيها الإخوة. الماتن ذكر أن المسألة مسألة المشتق كانت ذات قولين بين قدماء الأصحاب، كان عندنا بين قدماء الأصحاب قولان، قول بالوضع لخصوص المتلبس، وقول بالوضع للأعم من المتلبس ومن الذي انقضى عنه التلبس. المسألة كانت ذات قولين بين قدماء الأصحاب، ولكنها صارت ذات أقوال متعددة بين متأخري الأصحاب، ولعل الأقوال بين متأخري الأصحاب وصلت إلى ستة أو أكثر، صارت ذات أقوال متعددة بين متأخري الأصحاب. ليش؟ قال لأن المتأخرين توهموا أن المشتقات تختلف في الجهة المبحوث عنها. ما هي الجهة المبحوث عنها؟ أي أنها موضوعة للمتلبس أو للأعم. توهموا أن المشتقات تختلف في الجهة المبحوث عنها باختلاف مبادئها في المعنى، أو باختلاف ما يعتريها من أحوال. يا أخوان هذا بحث تقدم معنا في المقدمات، والآن نكرره مع زيادة وإضافة. الماتن يقول المتأخرون توهموا أن المشتقات تختلف في الجهة المبحوث عنها، وهي وضعها لخصوص المتلبس أو للأعم، باختلاف مبادئها في المعنى أو باختلاف ما يعتريها من أحوال. كيف باختلاف مبادئها في المعنى؟ نحن ذكرنا فيما سبق أن مبادئ المشتقات تختلف في المعنى، لأن المبدأ قد يكون مأخوذا على نحو الفعلية تارة، قد يكون مأخوذا على نحو الشأنية تارة أخرى، أو على نحو الحرفة والصناعة، أو على نحو القوة والملكة. بعض المتأخرين كصاحب الفصول كما تقدم معنا توهم أن المشتقات تختلف باختلاف مبادئها في المعنى. لذلك يا اخوان الرجاء الانتباه، تفصيل من التفصيلات الموجودة بين متأخري الأصحاب والتي لم يكن لها عين ولا أثر بين متقدمي الأصحاب، ما هو هذا التفصيل؟ البعض قال هيك: إذا كان المبدأ مأخوذا على نحو الشأنية فالمشتق موضوع للعام، أما إذا كان المبدأ مأخوذ كيف على نحو الشأنية كما قلنا كالمفتاح مثلا، المبدأ هو شأنية الفتح، قالوا المشتقات التي يكون المبدأ فيها مأخوذا على نحو الشأنية موضوعة للأعم، أما إذا كان المبدأ في المشتق مأخوذا على نحو الفعلية فالمشتق موضوع لخصوص المتلبس كضارب وقائم. فإذا انفصلوا بين المشتقات التي تكون مبادئها مأخوذة على نحو الشأنية فوضع للأعم، والمشتقات التي تكون مبادئها مأخوذة على نحو الفعلية فوضع لخصوص المتلبس. هذا تفصيل حدث بين المتأخرين ولا أثر له بين قدماء الأصحاب. منشأ هذا التفصيل أن هؤلاء المتأخرين توهموا أن اختلاف المشتقات في المبادئ من حيث المعنى يؤثر في الجهة المبحوث عنها وهي وضع المشتق لخصوص المتلبس أو للعام، مع أننا أوضحنا فيما سبق أن الاختلاف في المبادئ لا يؤثر في الجهة المبحوث عنها وإنما يؤثر في اختلاف أنحاء التلبسات فقط لا غير. كيف يعني يؤثر باختلاف انحاء التلبسات؟ يعني المفتاح، هذا المفتاح الذي امسكه بيدي الان، اذا كان المبدا هو شانيه الفتح، هذا المفتاح متلبس او غير متلبس بالمبدا؟ متلبس. اما اذا كان المبدا هو فعليه الفتح، هذا المفتاح متلبس او غير متلبس؟ غير متلبس. فاذا اختلاف المبادئ في المعنى يؤثر في اختلاف أنحاء التلبسات ولكن لا يؤثر في الجهة المبحوث عنها، لأن الجهة المبحوث عنها كبروية أنحاء التلبسات تتعلق بالصغرى، هذا المفتاح حال كونه في جلد متلبس فعلا أو غير متلبس فعلا بالمبدأ، نقول لك هذا تابع لمعنى المبدأ. إذا المبدأ هو فعلية الفتح حال كونه في جيبك غير متلبس فعلا، اذا المبدأ هو شأنية الفتح حال كونه في جيبك هو متلبس فعلا. فالصغرى تختلف باختلاف المبادئ في المعنى، فعلية التلبس وعدم فعلية التلبس مرتبطة بان المبدأ هو فعلية الفتح او شأنية الفتح، ولكن نحن بحثنا بالمشتق بحث كبروي، المشتق موضوع للذات المتلبسة فعلا او للأعم، هذه الجهة الكبروية لا تتأثر باختلاف مبادئ المشتقات في المعنى. هذا شرحناه وأوضحناه فيما سبق بما لا نزيد عليه. هذه الجهة الأولى من الجهات التي أدت إلى اشتباه المتأخرين، وهي أنهم توهموا أن الجهة المبحوث عنها تختلف أو تتأثر باختلاف مبادئ المشتقات في المعنى. الجهة الثانية التي أدت إلى اشتباه المتأخرين بنظر الماثل أنهم توهموا أن الجهة المبحوث عنها تتأثر بحسب ما يعتري المشتق من أحوال، باختلاف ما يعتري المشتق من أحوال. كيف يعني؟ هذه فكرة جديدة لم تمر معنا فيما تقدم وفيما سبق. كيف يعني الجهة المبحوث عنها تتأثر بحسب اختلاف ما يعتري المشتق من أحوال؟ بعض المتأخرين قالوا هكذا، قالوا نفصل، هذا تفصيل موجود بين المتأخرين لا أثر له بين القدماء، قالوا نفصل بين أن يكون المشتق محكوما عليه في الكلام وبين أن يكون المشتق محكوما به في الكلام. قالوا إذا كان المشتق محكوما عليه في الكلام فهو موضوع الأعم، أما إذا كان محكوما به في الكلام فهو موضوع لخصوص المتلبس. فإذا فصلوا بين أن يكون المشتق محكوما عليه وبين أن يكون محكوما به، قالوا إذا كان محكوما عليه فهو موضوع للأعم، إذا محكوم به موضوع لخصوص المتلبس. فظنوا أن الجهة المبحوث عنها وهي ما وضع له المشتق تتأثر باختلاف ما يعتري المشتق من أحوال، وأن المشتق محكوم عليه أو محكوم به في الكلام. مثال توضيحي، قالوا مثلا في مثل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هون المشتق ما هو؟ السارق مشتق، صح أم لا؟ السارقة مشتق، هون المشتق في الكلام محكوم عليها أو محكوم به؟ محكوم عليها. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، محكوم عليه. كذلك قوله تعالى والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هو المشتق الزاني والزانية محكوم عليه. قالوا إذا كان المشتق محكوم عليه يكون موضوعا للأعم. ليش؟ يا أخوان أرجو منكم الانتباه. قالوا لأنه لا يمكن الالتزام بالوضع للمتلبس في هذه الموارد. لماذا؟ قالوا لأنه إذا التزمنا بوضع المشتق للمتلبس لخصوص المتلبس في هذه الموارد يلزم تعطيل الحد وعدم إقامة الحد لا على السارق والسارقة ولا على الزاني والزانية. ليش يلزم تعطيل الحد؟ قال لأنه دائما عندما نريد إقامة الحد لا يكون المكلف متلبسا بالسرقة ولا يكون متلبسا بالزنا، بل يكون التلبس بالسرقة والتلبس بالزنا قد انقضى عندما نريد إقامة الحد. فإذا قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس فهذا حال إرادة إقامة الحد عليه ليس بسارق لأنه انقضى تلبسه بمبدأ السرقة، وليس بزان لأنه انقضى تلبسه بالزنا، فيلزم أن لا نقيم الحد أصلا أبدا. لذلك قالوا في هذه الموارد لا، المشتقات تكون موضوعا للأعم في الموارد التي تكون ماذا؟ يكون المشتق محكوما عليه. أما لو كان المشتق محكوما به في الكلام كما في قولك زيد سارق، زيد سارق، هم وين المشتق؟ سارق، سارق محكوم عليه ولا محكوم به؟ محكوم به، تحكم على زيد بأنه سارق. قال في مثل زيد سارق المشتق محكوم به، نعم هو موضوع لخصوص المتلبس، زيد سارق يعني زيد متلبس فعلا بالسرقة، واضح الكلام؟ لذلك فصلوا بين أن يكون المشتق محكوما عليه فموضوعا للأعم وبين أن يكون محكوما به فموضوع لخصوص المتلبس. هذا التفصيل ما منشأه؟ منشأه توهم أن اختلاف الأحوال التي تعتري المشتق من كونه محكوما عليه أو محكوما به يؤثر في الجهة المبحوث عنها وهي ما وضع له المشتق، والمتن لا يقبل ذلك. يقول اختلاف الأحوال التي تعتري المشتق لا يؤثر في الجهة المبحوث عنها، سواء كان المشتق محكوما عليه في الكلام أو محكوما به في الكلام، هذا لا أثر له في الجهة المبحوث عنها وهي أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس أو للأعم. إذا قلنا بوضعه لخصوص المتلبس نقول بوضعه لخصوص المتلبس سواء كان محكوما عليها أو محكوما به، وإذا قلنا بوضعه للأعم نقول بوضعه للأعام سواء أكان محكوما عليها أو محكوما به. واضح الكلام إلى هنا؟ واضح الكلام إلى هنا؟ مطبق هذا القرار. قال فإذا عرفت ما تلونا عليه، شو اللي تلوناها عليه في المقدمات الست، فاعلم أن الأقوال في المسألة يعني في مسألة المشترك وإن كثرت يعني صارت أكثر من قولين، كما قلت لكم بين المتأخرين لعلها ستة أو أكثر، وإن كثرت إلا أنها حدثت، يعني هذه الأقوال الكثيرة حدثت بين المتأخرين بعدما كانت أي مسألة المشتق ذات قولين بين المتقدمين، بعدما كانت المسألة ذات قولين بين المتقدمين لهن وضع إما لخصوص المتلبس أو وضع للأعام، صارت ذات أقوال بين المتأخرين. طيب يا أخوان لماذا تكثرت الأقوال بين المتأخرين؟ قال لأجل توهم، هذا هو سبب تكثر الأقوال بين المتأخرين، توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئه، أي مبادئ المشتق في المعنى. ونحن يا أخوان الرجاء الانتباه فيما سبق، كنا الجهة المبحوث عنها تتأثر باختلاف المبادئ في المعنى؟ لا تتأثر. اختلاف مبادئ في المعنى، كيف تختلف المبادئ في المعنى؟ تقدم معنى المبدأ مرة يلحظ على نحو الفعلية، مرة على نحو الشأنية، مرة على نحو القوة والملكة، مرة على نحو الحرفة والصناعة، هذا تقدم شرحه. لأجل توهم اختلاف المشتق باختلاف مبادئ في المعنى، أو ماذا؟ بتفاوت ما يعتريه من الأحوال، يعني توهموا أن الجهة المبحوث عنها في المشتق تتأثر بتفاوت واختلاف ما يعتريه، أي ما يعتري المشتق من الأحوال. شو المراد باختلاف ما يعتريه من الأحوال؟ يعني المشتق مرة يكون في الكلام محكوما عليه، وأخرى يكون في الكلام محكوما به، إلى غير ذلك من التفصيلات التي ستأتي معنا يا أخوان، ستأتي مع يعني ستأتي الإشارة إليها. قال وقد مرت الإشارة، وين مرت الإشارة؟ في المقدمات قلنا وقد مرت الإشارة إلى أنه لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده. خلنا نرجع الضمائر، إلى أنه يعني اختلاف المشتق في المبادئ، إلى أنه أي إلى أن اختلاف المشتق في المبادئ لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده. ما الذي نحن بصدده؟ نحن بصدد تعيين ما وضع له المشتق، وأنه خصوص المتلبس أو الأعم. اختلاف المشتق في المبادئ لا يوجب التفاوت في الجهة التي نحن بصددها، وهي تحديد معنى المشتق. وكذلك يا أخوان اختلاف المشتق بحسب ما يعتريه من الأحوال لا يوجب التفاوت فيما نحن بصدده. واضح الكلام إلى هنا؟ قال ويأتي له، له لماذا؟ لهذا الأمر أن الاختلاف في المبادئ والاختلاف في الأحوال لا يوجب التفاوت في ماذا؟ في معنى فيما نحن بصدده. هذا يأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار. يعني الماكن يقول لك أثناء استدلالي على الرأي المختار في المسألة سيأتي مزيد بيان لهذا الأمر، وسيأتي مزيد توضيح لما قلناه من أن تحديد معنى المشتق لا يتأثر لا باختلاف مبادئ المشتق في المعنى ولا باختلاف الأحوال التي تعتري المشتق. قال سيأتي له ويأتي له مزيد بيان في أثناء الاستدلال على ما هو المختار، وهو أي المختار الرأي المختار للماتن اعتبار التلبس في الحال، يعني الماتن متلبسي ولا أعمي؟ الماتن متلبسي. يرى أن المشتاق وضع لماذا؟ وضع للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال. صار واضحا عندكم معنى الحال؟ شو المراد من الحال يا أخوان؟ زمن الحال؟ لا، المراد فعلية التلبس، أن يكون الجري بالحال فعلية التلبس. قد تكون فعلية التلبس في الزمن الحاضر، قد تكون في الماضي، قد تكون في المستقبل، إذا تقدم توضيحه فيما سبق. قال وهو أي المختار اعتبار التلبس بالمبدأ في الحال في معنى المشتق، وفاقا لمتأخري الأصحاب والأشاعرة وخلافا لمتقدميه والمعتزلة. متأخري أصحابنا والأشاعرة قالوا بالوضع للمتلبس، متقدمي أصحابنا والمعتزلة قالوا بالوضع للأعمى. الماتن يذهب أن المشتق موضوع للمتلبس. ما هو الدليل؟ ما هو دليلك أيها الماتن على أن المشتق موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال؟ الماتن أيها الإخوة استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول التبادر، قال المشتق يتبادر منه عند الإطلاق الذات المتلبسة بالمبدأ في الحق. هذا هو المتبادر من المشتق عند الإطلاق. وكما تقدم معنا التبادر علامة الوضع وأمارة الوضع، فإذا الدليل الأول التبادر، يتبادر من المشتق عند الإطلاق الذات المتلبسة بالمبدأ في الحال. مثلا إذا قلت زيد ضارب، يتبادر من هذه العبارة أن جري الضارب على زيد وإسناد الضارب لزيد بلحاظ تلبسه بالمبدأ فعلا، بلحاظ تلبسه بالضرب فعلا. هم فعلية التلبس بالضرب في أي زمن من الأزمنة؟ في الزمن الحاضر، بس بمقتضى الإطلاق يرحمكم الله شكرا، بمقتضى الإطلاق كما تقدم معنا، مو أن الزمن الحاضر مأخوذ في معنى المشتق. لذلك كان زيد ضاربا أمس فعلية التلبس بالمبدأ في الزمن الماضي، سيكون زيد ضاربا غدا فعلية التلبس بالمبدأ في الزمن المستقبل. فإذا الدليل الأول هو التبادر، وزيد ضارب المتبادر منه أن جري الضارب على زيد بلحاظ تلبسه بالمبدأ فعلا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، قال بني أدري بس كل وقت يسع بني. الدليل الثاني صحة السلب عمن قضى عن التلبس. كيف يعني؟ الماتن يقول لا شك أن زيدان إذا انقضى عنه التلبس بالقيام يصح سلب القائم عنه. زيد أنت قبل أن تدخل إلى الغرفة إلى الصف كنت قائما أم لا؟ الآن انقضى عنك التلبس بالقيام أم لا؟ يصح سلب القائم عنك أم لا؟ يصح أن أشير إليك وأقول هذا ليس بقائم أو غير قائم. يصح سلب المشتق عن الذات التي انقضى عنها التلبس، وهذا دليل على أن المشتق موضوع للذات المتلبسة في الحمل، لأنه لو كان موضوعا لنا عام لما صح طلب المشتق عن الذات التي انقضى عنها التلبس. حتى الشيخ، ولو ذكرني باسمك شيخنا عبد الله، الشيخ عبد الله قد يريد أن يكابر شيئا ما، حشاه يعني، ولكن حتى نوضح الفكرة، قد يريد أن يكابر بيقول لي لا شيخنا ما بصح سلب القائم عني بعدما انقضى تلبسي بالقيام، الآن أنا غير متلبس بالقيام صحيح، ولكن رغم أن التلبس بالقيام قد انقضى لا يصح سلب القائم عني. أقول له شيخنا شيخ عبد الله، كيف لا يصح سلب القائم عنك وضد القائم ينطبق عليك؟ ما هو ضد القائم؟ القاعد. أنت الآن ينطبق عليك أنك قاعد أم لا؟ ينطبق عليك القاعد. وإذا ثبت أحد الضدين انتفى ضد الآخر أم لا؟ لا شك، لأن الضدين لا يجتمعان في ذات واحدة في زمان واحد. أقول لك شيخ عبد الله لا تنكر سلب القائم عنك، لأن ضد القائم منطبق عليك وهو القاعد، فكيف لا يصح سلب القائم عنك والحال أن ضد القائم وهو القاعد منطبق عليك؟ هذا هو الدليل الثاني. الثاني، صح سلب المشتق عن الذات التي انقضى عنها التلبس. الدليل الثالث، الماتن قال اصلا هذا الوجه وهو صدق ضد القائم عليك بعد زوال تلبسك بالقيام نستطيع ان نجعله دليلا مستقلا، لانه نحن جعلنا هذا تتميما للدليل الثاني. مو هيك؟ قلنا اذا الشيخ عبد الله كابر وقال انا لا صح زال تلبسي بالقيام بس يصدق علي القائم، لا تستطيع ان تقول الشيخ عبد الله ليس بقائم. نحن اجبناه بانه كيف لا يصح سلب القائم عنك والحال ان القاعد ينطبق عليك والقاعد ضد القائم. فاذا جعلنا هذا تتميما للدليل الثاني. الان يريد الماتن ان يجعل هذا دليلا مستقلا على الوضع لخصوص المتلبس. واضح الكلام؟ كيفية جعله دليلا مستقلا نرجوها الى الغد لان الوقت لا يسع. الان نطبق الدليلين الاول والثاني. قال ويدل عليه، يعني يدل على وضع المشتق للذات المتلبسة بالمبدأ في الحال، تبادل خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، هذا هو الدليل الأول. وصحة السلب مطلقا عمن قضى عنه، هذا الدليل الثاني، صحة السلب أي صحة سلب المشتق مطلقا عمن قضى عنه، يعني عن الذات التي انقضى عنها التلبس بالمبدأ. شو المراد من مطلقا هون؟ مطلقا هذا رد على المفصلين، يعني سواء المبدأ كان مأخوذ على نحو الفعلية أو على نحو الشأنية، سواء المشتق كان محكوما عليه أو محكوما به، مطلقا رد على ماذا؟ على المفصلين من متأخري أصحابنا. عم بيقول له مطلقا سواء المبدأ ملحوظ على نحو الفعلية أو الشأنية، سواء المشتق محكوم عليه أو به، إذا انقضى التلبس بالمبدأ يصح سلب المشتق عن الذات، هذا دليل على الوضع لخصوص المتلبس. وصحة السلب مطلقا عمن قضى عنه كالمتلبس فيه به في الاستقبال. يا أخوان، الذات التي ستتلبس بالمبدأ في المستقبل مو الكل يتفقون انه يصح سلب المشتق عنها حقيقة ولا يصدق المشتق عليها الا مجازا؟ لان شيخنا الشيخ عبد الله متزوج او اعزب؟ متزوج. فلنفرض أن زيد الآن مو متزوج، هو أعزب، سيتزوج في المستقبل. ألا أستطيع أن أسلب الزوج عنه؟ أقول زيد ليس بزوجين، بل المشتق يسلب عن هذه الذات حقيقة. وإن قلت زيد زوج لا شك أنه مجاز بلحاظ أنه سيؤول أمره إلى التزوج في المستقبل. المعتن يريد أن يقول كما أنه يصح سلب المشتق عن الذات التي ستتلبس بالمستقبل في المبدأ، كذلك يصح سلبه حقيقة عن الذات التي انقضى عنها التلبس. واضح الكلام؟ قال كالمتلبس به في الاستقبال، وذلك لوضوح أن مثل القائم والضارب والعالم هي المشتقات، وما يرادفها من سائر اللغات، يعني هذا ما يختص باللغة العربية، ما يختص باللغة العربية، هذه الألفاظ لها مرادفات في اللغات الأخرى، اللغة الفارسية والفرنسية والإنجليزية. بحث المشتق ترى بحث لا يختص باللغة العربية، بحث يشمل اللغات كلها، وإن كان ما يهمنا نحن كفقهاء وأصوليين هو خصوص اللغة العربية. لذلك قال أن مثل القائم والضارب والعالم وما يرادفها من سائر اللغات لا يصدق على من لم يكن متلبس بالمبادئ حال الجري والإسناد، يعني وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب. واضح؟ إذا الذي انقطع عن التلبس حال الجري غير متلبس فعلا، قبل الجري كان متلبسا. واضح أن هذه المشتقات لا تصدق. شو يعني لا تصدق؟ يعني يصح سلبها وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب، ويصح سلبها أي سلب هذه المشتقات عنه، يعني عمن قضى عنه التلبس. كيف؟ يعني كيف لا يصح سلبها وما يضادها بحسب ما ارتكب من معناها في الأذهان يصدق عليه؟ يعني كيف لا يصح سلب القائم عنك أنت الذي انقضى عنك التلبس بالقيام، كيف لا يصح سلب القائم عنك وما يضاد القائم بحسب ما ارتكب من معناها، يعني من معنى هذه المشتقات في معنى ارتكازي موجود عند الكل، بحسب هذا المعنى الارتكازي نص القائم وهو القائم يصدق. كيف؟ وما يضادها أي وما يضاد هذه المشتقات وهي القائم والضارب والعالم بحسب ما ارتكب من معناها في الأذهان يصدق عليه، أي على الذي انقضى عنه التلبس. ضرورة صدق القاعد عليه، يعني على من انقضى عنه التلبس، ضرورة صدق القاعد عليه في حال تلبسه بالقعود بعد انقضاء تلبسه بالقيام، مع وضوح التضاد بين القاعد والقائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى. الآن يا أخوان، المعنى الارتكازي موجود عند العرف العام أو لا؟ موجود عند العرف العام. نعم، المعنى التفصيلي بتمام قيوده وشروطه شأنه الخاصة، ولكن في معنى إجمالي ارتكازي موجود عند العرف العام. بحسب المعنى الارتكازي قائم وقاعد متضادان أو لا؟ متضادان. يعني إذا صدق قاعد انتفى قائم وسلب القائم. واضح الكلام؟ كما لا يخفى. قال وقد يقرر هذا وجها على حدى، يريد أن يجعل هذا دليلا ثالثا غير الدليلين الأولين اللذين هما التبادر وصحة السلب. هذا يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.